بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس السابق أخذنا بعض المسائل المتعلقة بالخيار، منها خيار الشرط، هل له مدة معينة لا تتجاوزها ما لم يذكر مدة يفسد بها المبيع، لأن هذا ما يصلح. فالذين حددوا في الشهر وفي 3 أيام وغيرها هل لهم دليل على ذلك؟ فماذا عن حديث المصرح؟ قال فهو بالخيار 3 أيام، يعني جاء في مسألة المصرح وهو خيار العيب، ومع ذلك يكون خاص في هذه المسألة في المصرح. من وجد عيبا آخر في غير المصرح فما يؤخر 3 أيام، أن هذه جاء فيها النص. يقول الأخ إذا شرط الخيار أبدا إلى مدة مجهولة ثم بعد أيام أسقط الخيار وحدده بمدة معلومة، هل يصح البيع؟ الشرط الأول باطل، فإما أن يمضي البيع بدون ذلك الشرط، أو يرتضون شرطا آخر بمدة معلومة، يتراضى الطرفان على ذلك. يقول من ألزم الحاج بالتصور من الجواز السفر والتأشيرة، فذكر لمن الإثم يعود على من ألزمه بذلك، فهل يصير التصوير في حقه في هذه الحال واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا بفواجب؟ لا، يقال يباح في حقه لأنه ملزم به، أصله محرم، يعني اضطر إليه اضطرارا، ما يقال واجب، اضطر إليه. الله المستعان. وصلنا إلى ذكرنا أيضا مسألة إذا فسخ الخيار بدون علم صاحبه، إذا فسخ البيع لوجود خيار بدون علم صاحبه، هل يصح الفسخ؟ يصح، لأنه له الحق بالفسخ، فكيف يحصل؟ ربما يأتي بعد ذلك اليوم ويحصل الخلاف، فكيف تضبط المسألة؟ مثلا له الخيار 3 أيام، جاء بعد 5 أيام يقول أنا فسخت في اليوم الثاني، نعم انتهت المدة ولم يعيد المبيع، لكن يقول أنا فسخت في اليوم الثاني لكن ما تمكنت أن أتيك بالسلعة أو شغلت بشيء، نعم إذا انتهى الخيار يعيد ماذا؟ لا، الآن قد انتهى له خيار 3 أيام، رجع بعد 5 أيام، انتهت المدة، لكن يدعي أنه فسخ في اليوم الثاني، أنه فسخ في اليوم الثاني، أنه ترك البيع، لكن ما أعلم البائع، يصح الفسخ أو لا؟ تذكرت الآن ما يشترط أن يعلمه، يعني يصح، فكيف تضبط المسألة؟ تحصل خلاف بين البائع والمشتري، فسخ في ملكه، لا ما أعلم البائع، ما قال له هذه سلعته ولا اتصل له، أو يكون بينهم ماذا؟ ما هو الشرط؟ يشهد على أنه فسخ. طيب هذا تضبط به شيئا ما، الإشهاد في حالة عدم القدرة على الإعلام. بقي لو أن البائع اشترط عند البيع ثالث يوم إما أن تعيد لي سلعتي أو يمضي البيع، اشترط الإعادة، يعني له شرطه، إذا اشترط الإعادة له شرط، يقول ثالث يوم إما أن يمضي أو تعاد لي في نفس الوقت، إلا أن يأتي بأعذار شرعية المشتري، انقطعت الطريق، حال بيني وبينك كذا وله شهود على ذلك، فللبائع حق في التأخير، يجبر بشيء من المال مقابل التأخير. وصلنا إلى المسألة 11. قال المؤلف وفق الله تعالى: المسألة 11 ضمان المبيع في مدة الخيار، يعني السلعة إذا تلفت في تلك المدة فعلى من الضمان، أو تتلف على من مال البائع أو من مال المشتري؟ من يجيب عندك؟ على البائع، أخذ المشتري سيارة وقال تحت تصرفي لمدة أسبوع، يعني تحت الخيار لمدة أسبوع، بينما المشتري يسوقها في السوق أو في أي مكان، فتأتي قاطرة ونعم وتتلفها عليه، على المشتري. طيب، يعني بعد القبض على المشتري، قبضها المشتري. تقدمت معنا الإشارة إلى هذه المسألة في حديث. نعم، ليس في الخرائط الضمان، تلف المبيع قبل القبض في حديث. نعم، بيع الشيء قبل قبضه، أشرنا إلى هذه المسألة هنا. إن كان التلف بعد القبض، المشتري قبض، فتكون من ضمان المشتري على الصحيح. إذا كان قبل القبض، البائع قال أنت في الخيار، خلصناها عندي، ما تأخذها، يعني راود نفسك فيها لكن ما تأخذها حتى يعني توفي الثمن وتختار الشراء. إذا حبس البائع فهي على البائع، إذا حبس البائع فهي على البائع. ويبنى عليه أيضا إذا كان طالب الخيار هو المشتري فقط، طالب الخيار هو المشتري فقط، البائع قد أعطاه والمشتري يقول أنا بالخيار بها كذا كذا يوم، فهذا قبضه، والبائع أيضا ما تخير فيها، أخرجها بالكلية، هذا من باب أولى على من؟ باب أولى على من؟ المشتري والبائع، على المشتري، يعني البائع ليس له فيها حتى الخيار. طيب، إن كان الخيار من قبل البائع فقط، المشتري ما طلب الخيار، أخذ ماذا؟ فالبائع حبسها وقال لي الخيار فيها، أراود نفسي فيها 3 أيام 4 أيام، هذا على من؟ باع، من باب أولى، يعني زاد فيها خيار من قبله وليس من قبل المشتري. فإذا كان الخيار من كليهما فنفس ما تقدم، إن أمسك السلعة كانت على البائع، وإن مكنه منها كانت على المشتري. قال المسألة 12: ما يحصل من غلات المبيع ونمائه في مدة الخيار. أكملنا الأولى. قال: أما إن تلف المبيع قبل القبض فقد تقدم الخلاف في ذلك، وأما إن تلف المبيع بعد قبضه فهو من ضمان المشتري بلا إشكال. قال: مسألة 12: ما يحصل من غلات المبيع ونمائه في مدة الخيار، وهذا أيضا تقدم الإشارة إلى هذه المسألة، فما يحصل من زيادات بعد قبض المشتري للسلعة في مدة الخيار. يعني هذه المسألة مبنية على المسألة التي قبلها، ما قلنا فيه إن الضمان على المشتري فالزيادات له، الخراج بالضمان، وما قلنا فيه إن الضمان للبائع فالزيادات للبائع. قال: مسألة 12: ما يحصل من غلات المبيع ونمائه في مدة الخيار. تقدم الخلاف في هذه المسألة عند حديث الخراج بالضمان، فراجعه. المسألة 13: تصرف أحد المتبايعين بالمبيع ببيعه أو وقفه أو هبته، يعني الآن البائع أو المشتري يبيع السلعة، البائع يبيعها من شخص آخر أو المشتري يبيعها لشخص آخر. قال لهذه المسألة حالات. الحالة الأولى أن يكون الخيار للمتبايعين كليهما، يعني اشترطوا 5 أيام كل منهما يتخير بين الإمضاء أو الفسخ، فالبائع له خيار 3 أيام والمشتري له خيار كذلك، فهذا الملك لم يستقر لا لهذا ولا لهذا، الملك لم يستقر. قال فمذهب الحنابلة أنه لا يجوز لكل واحد منهما أن يتصرف بذلك، لأن البائع يتصرف في غير ملكه، والمشتري يسقط حق البائع من الخيار، حق البائع من الخيار واسترجاع المبيع. مثلا اشترى سيارة على أن له الخيار 10 أيام، فالبائع يقول لي الخيار 10 أيام والمشتري أيضا يقول لي الخيار 10 أيام، كلاهما ربط نفاذ البيع بهذا الشرط. بعد 5 أيام أراد البائع أن يبيع السيارة لشخص آخر، هل له ذلك؟ نعم، يقول هي سيارتي، هي سيارتي وأنا معي معه شرط. نعم، لو أن يبيع لشخص آخر وهو متعلق مع الأول بعقد، يعني إذا نوى الفسخ، إذا نوى الفسخ له ذلك، مالك السلعة له ذلك إذا نوى الفسخ، أما أن يحتال أو يبيع مرة أخرى ويحاول يأتي بسلعة أخرى مقامها أو ما أشبه ذلك من التلاعب لا يجوز له. أما البيع بنية الفسخ فإذا قصد الفسخ جاز. طيب المشتري هل له أن يبيع على شخص آخر والبائع ما زال له الخيار 10 أيام؟ ليس له ذلك، لأنه السلعة ما قد استقرت في ملكه، ما زال البائع له حق الرجوع فيها، فإذا باعها أسقط حق البائع من الخيار، فالمشتري ليس له ذلك. البائع له لأنه يستطيع الفسخ، يقول أنا فسخت مع إرجاع حق المشتري، مع الإرجاع لحق المشتري. قال فمذهب الحنابلة أنه لا يجوز لكل واحد منهما أن يتصرف بذلك، لأن البائع يتصرف في غير ملكه، وما زال الملك لم يستقر للمشتري، ما زال مشروطا، والبائع له حق أن يلغي شرطه، والمشتري يسقط حق البائع من الخيار، حق البائع من الخيار واسترجاع المبيع. قال وأجاز الشافعي للبائع أن يتصرف فيه، لأنه كان قد خرج من ملكه، فهو يملك فسخه، وأما المشتري ففيه وجهان عند الشافعية وكذا الحنابلة. والصواب في هذه المسألة أنه لا يجوز للمشتري التصرف فيه بخلاف البائع إذا قصد الفسخ، وهو ظاهر اختيار الشيخ العثيمين رحمه الله. إذن البائع له أن يبيع أو يهب أو يقف بنية الفسخ، ولكن ماذا يلزمه؟ إعادة المال للمشتري، إعادة المال للمشتري. نعم. لأن البائع يتصرف في غير ملكه، يعني يقصدون أنه قد أعطى المشتري، قد أعطى المشتري، قد صار في ملك المشتري، لكن الصحيح أنه ما زال في ملكه، لأن معه شرط، ما زال يعني لم يستقر الملك للمشتري، ما زال معلقا. المشتري هل له أن يتصرف بالمال الذي عند البائع؟ لا قصد الفسخ له. مثلا يرى سيارة أخرى طيبة يقول سأشتري منك السيارة وأخذ المال من فلان من البائع الأول، فسخ المشتري، فسخ يعني يتصرف في المال الذي عند البائع بنية الفسخ أيضا، إذا نوى الفسخ فيرجع له سيارته ويأخذ ماله، لأن البائع يتصرف في غير ملكه، لأن البائع يتصرف في غير ملكه. يقولون إذا باع البائع ملكه، إذا باع البائع مثلا السيارة فقد تصرف في غير ملكه لأنها قد صارت في يد المشتري. لا ما 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 يقتضي أنه ليس له خيار. لا الآن المسألة مفروضة فيما إذا كان له خيار، ما في إشكال. قال وإجازة، طيب الحالة الثانية أن يكون الخيار للمشتري فقط، فهل البائع في هذه الصورة أن يتصرف؟ من يجيب عندك يا رسول الله؟ ليس له ذلك. لماذا؟ أنه قد أخرج السلعة من يده وليس له خيار، فلا يجزون أن يتصرف به بلا إشكال. طيب المشتري هل له أن يتصرف بها ببيعها أو هبتها أو وقفها؟ والخيار هو عنده خيار، فالتصرف يكون قاطعا للخيار، فسخ يعني أمضى البيع، بالتصرف في ذلك أمضى البيع وأنهى الخيار. قال الحالة الثانية أن يكون الخيار للمشتري فقط، فأكثر أهل العلم على أن له أن يتصرف فيه بما تقدم، بما تقدم يعني بالبيع أو الوقف أو الهبة، ويكون تصرفه ذلك قاطعا للخيار، يعني انتهى خياره لأنه ما وقف ولا باع ولا وهب إلا وقد رضي السلعة، وهذا فماذا يكون بالفعل، يكون بالفعل. وذهب بعض الحنابلة إلى أنه ليس له أن يتصرف فيه بما تقدم حتى يمضي البيع ويفسخ الخيار، يعني يبدأ يقول البائع خلاص أخذت السلعة ولا خيار بيننا، ثم يبيعها. والقول الأول صح، لأنه من كل المشتري وليس للبائع فيه تعلق، وفي هذه الحالة لا يجوز للبائع التصرف فيه بلا إشكال، لأنه ليس ملكا له وليس له فيه تعلق، ليس له فيه تعلق. أخرجنا ماذا بهذه العبارة؟ خرج بها إذا كان له خيار شرط فيها. قال تنبيه، استخدام المشتري للمبيع لا يبطل خياره، على الأصح من قول أهل العلم إذا كان الاستخدام للتجربة، وهو اختيار العلامة العثيمين رحمه الله، ولا شك أنه ما أخذ السلعة إلا هو يريد قبل أن يمضي البيع أن يجربها، هذا لا إشكال في الاستخدام للتجربة ما يمضي عليه. قال الحالة الثالثة، أن يكون الخيار للبائع فقط، في هذه الحالة إذا كان الخيار للبائع، هل للبائع أن يفسخ عندك؟ للبائع أن يفسخ من باب أولى. المسألة الأولى إذا كان الخيار للمتبايعين له أن يفسخ، فإذا كان الخيار له فقط من باب أولى. والمشتري هل له أن يفسخ في هذه الحالة؟ يعني قد قلنا في الحالة الأولى ليس له أن يفسخ، فهذا أيضا من باب أولى. قال الحالة الثالثة، أن يكون الخيار للبائع فقط، ففيه من حيث الجواز الخلاف المتقدم في الحالة الأولى. وأما قطع الخيار فالصحيح أن تصرف البائع فيه يكون فسخا للبيع وفسخا للخيار، وهو قول الشافعية وبعض الحنابلة، وأكثر الحنابلة على عدم ذلك، لأنه تصرف فيما لا يملك، وهذا فيه نظر، لأنه حتى وإن كان قد صار في يد المشتري فما زال البائع له شرطه، المسلمون على شروطهم، يستطيع أن يفسخ البيع. وأجيب بأن تصرفه ذلك فسخ بالفعل، وإن لم يفسخ بالقول، والقول بأنه يعتبر فسخا أقرب ما لم يصرح البائع بأنه تصرف فيه ولم يقصد الفسخ. فإذا تصرف فيه نسيانا مثلا أو طمعا يريد أن يبيع حق غيره، في هذه الحالة هل يصح البيع؟ ما يصح، باع ملك الغير. ما لم يصرح البائع بأنه تصرف فيه ولم يقصد الفسخ، ففي هذه الحالة البيع باطلا لأنه قد باع ملك غيره، والمشتري في هذه الحالة لا يجوز له التصرف فيه بما تقدم كالحالة الأولى. المسألة الرابعة عشرة، تصرف البائع والمشتري بالعتق، باع عبدا فهل ينفذ العتق إذا اعتق المشتري؟ ما زال الخيار له، ما زال البائع له خيار. من يجيب؟ باع عبدا وأخذ الخيار 10 أيام، فالمشتري هل له أن يبيع أن يعتق العبد؟ والبائع ما زال له خيار 10 أيام، كلاهما له خيار 10 أيام. البائع نعم، لأنه بعتقه فسخ البيع، أما المشتري فلا، لأنه ملك الغير. نعم. قال: أما إذا كان الخيار لكل واحد منهما فالبائع ينفذ عتقه عند مالك والشافعي وأبي حنيفة، ويكون عتقه فسخا للبيع. أما هذا هو الصحيح. ومنع من ذلك الحنابلة لأن تصرفه بالعتق وافق مالا يملك، ما وافق مالا يملك، فيكون قد أعتق ملك غيره ولا يصح. وأما المشتري فأكثر أهل العلم وعامتهم وعن الحنابلة تقدم أن لهم قول، بعض الحنابلة يوافق على أن الفسخ يصلح، فالعتق من باب أولى. المسائل السابقة بعض الحنابلة يرى أن تصرف البائع يكون فسخا، فالعتق من باب أولى. منع من ذلك الحنابلة أي أكثر الحنابلة المشهور في مذهب الحنابلة، وإلا فبعض الحنابلة أيضا مع الجمهور. فيكون قد اعتق منك غيره ولا يصح. أما المشتري فأكثر أهل العلم وعامتهم على أنه ينفذ، يعني أكثر العلماء قالوا في حق المشتري أيضا ينفذ العتق. سيأتي أن هذا في نظر ليس، لأنه ما زال البائع له الخيار فيه. وأما المشتري فأكثر أهل العلم وعامتهم على أنه ينفذ، لأن للعتق نفوذا قويا، والشارع يتشوف إلى العتق، معناه يحب يحث على العتق. ولذلك فإن من اعتق نصيبه من عبد فإن العبد يعتق كاملا، ويلزم المعتق بدفع القيمة لشريكه. يعني هذه من الأحكام سيأتي معنا، من الأحكام في العتق أن الشريك إذا اعتق نصيبه من هذا العبد، أنت وأخوك معكما عبد اعتقت نصيبك، فلو كان معك مال تجبر بدفع بقية المال لأخيك وتعتق العبد كاملا، يجب عليك. هذه من الأحكام المتعلقة بالعتق، فمن اعتق نصيبه كان عليه خلاص العبد من بقية مال، فإن لم يكن عنده مال اختلفوا هل يبقى مبعضا أو أنه يجعل العبد يذهب ويعمل حتى يخلص نفسه من بقية العبد. فاستدل هؤلاء العلماء على أن العتق له حكم خاص، حيث أن الشرع جعل من أعتق نصيبه سرى على بقية العبد إذا كان معه مال، سرى العتق على بقية العبد كاملا، ويلزم بدفع بقية المال حتى يعتق العبد كاملا. فقالوا فيسري العتق هنا من باب أولى، أن المشتري قد صار في ملكه، يعني قد صار في يده، وما للبائع فيه إلا شرط. فإذا كان ذلك المالك يملك نصف العبد ويلزم بقبول العتق، فكيف بهذا ما له إلا الخيار فقط، ما له إلا الخيار فقط؟ فأجبروه فقالوا يجبر الباع ويعطى ماذا مقابل حقه إذا أبى، يعني إذا أبى أن يبطل الخيار يجبر بشيء أو ما أشبه ذلك. أو بعضهم يقول يبطل خياره، ما عاد بقي له خيار، المال في يده وليس له خيار، وهو من حيث القياس فيه يعني قوة شيئا ما، لكن حقوق الآخرين ما تهدر إلا بدليل. قال وأما المشتري فأكثر أهل العلم وعامتهم على أنه ينفذ لأن للعتق نفوذا قويا والشارع يتشوف إلى العتق، ولذلك فإن من أعتق نصيبه من عبد فإن العبد يعتق كاملا ويلزم المعتق بدفع القيمة لشريكه في حال كونه موسرا. واختلفوا في خيار البائع حينئذ، فبعضهم قال يبطل خياره وبعضهم قال لا يبطل خياره وله مطالبة المشتري بالقيمة يوم العتق. وهل هناك فرق بين القولين هذين؟ القول الأول يبطل الخيار، قالوا البائع يبطل خياره، القول الثاني قالوا ما يبطل ويطالب بالقيمة، فهل هناك فرق بينهما؟ لك يا سند ولا الفرق، القيمة بيده، قد عنده ثمن العبد، قد يختلف الثمن، قد يرتفع سعر العبد خلال أسبوع خلال 10 أيام، فله أن يطالب بالقيمة. هذا على القول بأن العتق ينفذ والنفس تطمئن إلى عدم نفوذه أكثر، والقول الثاني أيضا له قوة. قال والصحيح في هذه المسألة والله أعلم أنه لا يجوز لواحد منهما العتق، وهو مقتضى قول بعض الحنابلة والشافعية. قال العلامة العثيمين رحمه الله ولكن الصحيح أنه يحرم ولا يصح ولا يستثنى العتق، فالعتق كغيره من التصرفات، أما كونه يحرم فلأنه اعتداء على حق صاحبه، لأن البائع ما زال له الخيار فكيف يمضي عليه بدون رضاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم ومالكم وأعراضكم عليكم حرام، متفق عليه عن أبي بكر رضي الله عنه، وهذا من الاعتداء على الأموال. وأما كونه لا يصح فلقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وليس أمر الله ورسوله على العدوان على الناس بل العكس، وعلى هذا فلا يصح، انتهى المراد. وأما إذا كان الخيار للمشتري فقط فليصح نفوذ عتقه بلا إشكال، نعم فيصح عتقه وينفذ ولا نعلم فيه خلافا. أما إذا كان الخيار للبائع فقط فحكمه كحكم الحالة الأولى، يعني البائع ينفذ عتقه والمشتري لا ينفذ. طيب هذه المسألة طويلة قليلا، نؤخرها إلى الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.